عن القراءة والصلاة والدعاء عند القبور، حيث أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بأن قراءة القرآن عند القبور لا تجوز، وطالب الشيخ بالدليل لمن يقول بجواز قراءة القرآن عند القبر. وقد اطلعت على كتاب الروح لابن قيم الجوزية حيث وجدت الحديث التالي. قال الخلال: وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق، حدثني علي بن موسى الحداد وكان صدوقا، قال: كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد: يا هذا، إن القراءة عند القبر بدعة. فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: كتبت عنه شيئا؟ قال: نعم. قال: كتبت عنه شيئا؟ كتبت عنه شيئا؟ قال: نعم. فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاز عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. فقال له أحمد: ارجع وقل للرجل يقرأ. انتهى. وقال الحسن الزعفراني: سألت الشافعي عن القراءة عند القبر فقال: لا بأس بها. انتهى. وقد نقلت هذين النصين حرفيا من كتاب الروح لابن القيم، وهناك وهناك أقوال كثيرة في هذا الكتاب تجيز القراءة والصلاة عند القبر. أرجو من سماحة الشيخ توضيح هذه المسألة، مأجورين بإذن الله تعالى، وفقكم الله وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد اطلعت على ما ذكره السائل وما نقله عن كتاب الروح، قد اطلعت عليه في كتاب الروح، ولكن ينبغي أن يعلم السائل أن الأدلة الشرعية منحصرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع أهل العلم. أما ما يتعلق بأقوال أفراد الصحابة فهي تعرض على الكتاب والسنة، والعبادات توقيفية لا يجد منها إلا ما أجازه الشرع، ولم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن خلفائه الراشدين أنهم كانوا يقرؤون عند القبور ولا يصلون عند القبور. أما ما فعله ابن عمر فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وهكذا من فعله بعده من بعض السلف من باب الاجتهاد، والاجتهاد يخطئ ويصيب، والواجب هو عرض ما تنازع فيه الناس على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى ما أجمع عليه أهل العلم. ومعلوم أن القراءة محلها البيوت والمساجد وليس محلها المقابر، المقابر إنما تزار ويدعى لأهلها، وهكذا الصلاة ليس محلها المقابر وإنما محلها المساجد والبيوت. فكما أنه لا يصلى عند القبور كذلك لا تتخذ محل القراءة، لا عند الدفن ولا بعد الدفن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فدل ذلك على أن القبور ليست محل للصلاة، قال: لا تتخذوها قبورا، يعني بترك الصلاة فيها، فصلوا في بيوتكم. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وكلها حديث صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: اجعلوا من صلاتكم فإن الشيطان يهر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فالمقصود أن المساجد والبيوت في محل القراءة وفي محل الصلاة، وليست محل وليست المقابر محل صلاة ولا محل قراءة، وإنما تزار للدعاء لأهلها وللتذكر الآخرة والزهد في الدنيا وتذكر الموت. وكان عليه الصلاة والسلام إذا زار القبور يدعو لأهلها سلم عليهم ويدعو لهم. وكان يعلم أصحابه إذا زار القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولم يعلمه أن يقرأوا عندها القرآن. قالت عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام إذا زار القبور يقول السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومستأخرين، اللهم اغفر لأهل بقية الأرض. فلم يكن عليه الصلاة والسلام يقرأ عند القبور، ولم يكن يصلي عند القبور عليه الصلاة والسلام. والخير كله باتباعه والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولم يكن خلفاءه الراشدون يفعلون ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وابن عمر له اجتهادات خالفها السنة، فمن ذلك أنه كان يغسل عينيه داخل عينيه، وهذا خلاف السنة، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه. ومن ذلك أنه كان إذا حج واعتمر يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة، وهذا خلاف السنة. قد قال عليه الصلاة والسلام قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالف المشركين، خرجه البخاري من صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالف المشركين، متفق على صحته. وكان يأخذ ماء لأذنيه، والسنة أن تمسح الأذنان بماء الرأس. فالحاصل أنه له اجتهادات رضي الله عنه لا يوافق عليها من جهة السنة. فهكذا ما يروى عنه من القراءة عند القبر عند وقت الدفن هذا شيء اجتهد فيه رضي الله عنه، والسنة بخلافه. وابن والإمام أحمد رحمه الله لما بلغه ذلك كان باجتهاد رضي الله عنه ورحمه رأى أن يوافق ابن عمر وأن يقر الكفيف على قراءته بعدما قال له إنها بدعة. فقوله الأول هو الصواب، قول أحمد الأول هو الصواب، وهو الذي يوافق الأدلة الصحيحة الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولأن القراءة عندها والصلاة عندها وسيلة إلى عبادتها من دون الله، فالناس قد يظنون أن القراءة عندها لها مزية ولها ثواب زائد، وهكذا الصلاة عندها، فيجرهم هذا إلى اتخاذها مساجد وإلى دعاء أهلها والاستغاثة بأهلها والتوسل بأهلها، فيقع الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
شيخ عبد العزيز تضعون مدرسة ينبغي أن ينهل منها طلاب العلم، ذلكم أنكم كثيرا ما تقدرون لابن تيمية ولابن القيم بالذات اجتهاداتهم، وأنتم هنا تدعون إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله عندما يكون هناك خلاف بين العلماء. أطمع في كلمة في هذه المناسبة لو تكرمتم.
نعم نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد رحمة الله على الجميع والإمام الثوري والإمام إسحاق بن راهوية والإمام الأوزاعي وغيرهم من الأئمة، كلهم لهم المنزلة العظيمة عندنا وعند غيرنا من أهل العلم، يعرفون لهم فضلهم واجتهادهم وعلمهم لا شك في هذا. ولكن لا يلزم من كوننا نعظمهم ونعرف لهم أقدارهم أن نوافق على ما قد يقع من خطأ من بعضهم، لأن كل إمام يقع بعض الأخطاء وبعض الأخطاء بعض الأغلاط، وكل إمام يؤخذ من قوله ويفرك. إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن قوله هو الحق، كما قال مالك رحمه الله ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال لنا أبو الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله وسلم لم يكن له يدعها لأحد من الناس، لم يكن له يدعها لقول أحد من الناس، حكاه إجماعا يعني العلم. وهذا صحيح، فإن الواجب على الأمة كلها تقديم ما قاله الله ورسوله في مسائل النزاع وفي مسائل الإجماع. وكما أن مسائل الإجماع يجب أن تحترم وأن يؤخذ بها وأن لا يلتفت إلى من خالفها، فهكذا من باب أولى الكتاب والسنة يجب تعظيمهما والأخذ بهما وترك ما خالفهما من أقوال الناس.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.